عالم جميل رسالة لها تأتي توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا برنامجكم من وراء حجاب، لازلنا نسرد فيه قصص أمهات المؤمنين، أعظم من مشت على الأرض من النساء رضي الله عنهن أجمعين، آل بيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واللاتي أمرنا من قبل الله تبارك وتعالى بتبليغ الدين، من قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهؤلاء النسوة المباركات الطيبات الطاهرات لا نسرد قصصهن من أجل التسلية ولا من أجل التعرف فقط على أمهاتنا أمهات المؤمنين، لكن نسرد هذا القصص لنتعلم منه ونستشف منه القدوة الحسنة ونأخذ منه العبرة والعظة. فكل قصة في القرآن الكريم ليس لها قصد إلا هذا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة الطيبة الطاهرة المخبتة الصائمة القائمة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة به دنيا وأخرى. قلنا أنها لما أسنت، يعني كبرت في السن، هي كانت متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 55 عاما، 55 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سنه عندها 50 سنة، سنة 10 من البعثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 50 وهي عندها 55، وظلت معه صلى الله عليه وسلم 3 سنين في مكة كما قلنا قبل الهجرة. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم ودخل بعائشة رضي الله تعالى عنها ظلت معه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر سنها ودخلت في 60 61 62، أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعزف عنها، وربما يعني يملها، وربما يتركها، وربما يطلقها. وهي وجدت من نفسها غير محتاجة لما تحتاجه النساء من الرجال، لكنها أبدا لا تكف عن الأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تحب المؤانسة من النبي صلى الله عليه وسلم والمجالسة والزيارة والرؤية والحديث إلى غير ذلك، لكنها لم تكن لها رغبة فيما ترغب فيه النساء من الرجال، وقد أسنت رضي الله تعالى عنها. فلما شعرت بهذا الشعور حست النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطلقها عشان سنها الكبير وعشان لا رغبة له فيها الآن وكده، وأنه أصبح حملا ثقيلا، أن الأمر أصبح حملا ثقيلا عليه، فبادرت هي وأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني يعني قد كبرت ولا أحب ولا أرغب فيما ترغب فيه النساء من الرجال، ولا تطلقني، أرجو ألا تطلقني، فإني أحب أن أكون زوجتك في الآخرة كما كنت زوجتك في الدنيا، وإن ليلتي أهبها لحبيبتك لعائشة رضي الله تعالى عنها. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا، وأصبحت عائشة رضي الله تعالى عنها لها ليلتين دون بقية النساء، لأنها أضيف إلى ليلتها ليلة السيدة سودة رضي الله عنها، وبقيت السيدة سودة في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمانه وفي أنسه ومحبته صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل عليها وكان يسألها عن حاجاتها وكان يقضي لها كل ما تحب وكل ما تريد، وكان يرعاها ويعلمها ويوجهها إلى آخره، لكنه كان لا يبيت عندها، البيات الليل فقط هذا الذي كان لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة سودة، إنما كان يبيت عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في ليلة سودة. وبهذا نزل القرآن الكريم. احنا قلنا ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه من هؤلاء النسوة بهذا العدد انما كان بتشريع من الله تبارك وتعالى وبوحي من الله تبارك وتعالى. فالسيدة سودة رضي الله عنها حينما فعلت هذا نزل القرآن مصداقا لفعلها. قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فنزلت الآية موافقة لما فعلته السيدة سودة ولما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس ثم جناح، يعني ليس عليه إثم في قبوله لهذا، وليس عليها إثم في تنازلها عن هذا، وليس في هذا هضم لحق المرأة ولا تضييع لحقها، بل إن المرأة كانت في هذه الحالة إما أن تطلق وإما أن تعلق، ولكنها اختارت حالة بين الحالتين، بين التعليق والتطليق. التعليق ان هو الرجل يعلق المرأة فلا يسأل عنها ولا يذهب اليها ولا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وكأنها ليست ذات زوج، كما قال الله تبارك وتعالى: فتذروها كالمعلقة. فهنا لا يحل تعليق المرأة. والطلاق كسر للمرأة. فكلا الامرين التعليق والتطليق فيه مضرة عظيمة بالمرأة ومضرة بالمجتمع. فجاء الاسلام وهو يعلي من شأن النفس البشرية ويعرف أن للنفس مطالب، وهذا جمال الإسلام يا أخوانا. الإسلام ليس قوالب حكمية ولا أحكامه ولا حدوده، يعني أحكام مصمتة لا علاقة لها بالإنسان، بل أحكام القرآن من أوله إلى آخره ملازمة وملاصقة للحالة النفسية للإنسان، وتراعي شعور الإنسان، وتراعي قلب الإنسان، وتراعي إحساس الإنسان، وتراعي المرأة ومكانتها، وتراعي الرجل ومكانته. كل هذا تجده في شرع الله تبارك وتعالى. ما أجمل شرع المولى عز وجل، وما أحلاه وما أهداه. لكن الذين كفروا لا يعلمون هذا، لذا يحاربون شرع الله تبارك وتعالى. ولكن المنافقين لا يعلمون هذا، ولذلك يرفضون شرع الله تبارك وتعالى ويرفضون حكم الله ويرجعون إلى أهوائهم وأهواء آبائهم وأجدادهم وأعرافهم ونسائهم. المقصود أن السيدة سودة رضي الله تعالى عنها اختارت حالة بين الحالتين، حالة بين التعليق والتطليق. الطلاق فيه كسر وهي لا تحب أن تكسر، والطلاق فيه مفارقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم لحاقا به في الآخرة، ولن تكون زوجة له في الآخرة، فخشيت وتمنت أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانت زوجته في الدنيا، وأن تكون معه في الجنة كما كانت معه في رحاب الإسلام في الدنيا وفي هدي الإسلام في الدنيا وفي بيت النبوة. فاخترت هذه الحالة، وهي حالة جميلة جدا تدل على نبل المرأة. المرأة فيها من النبل وفيها من الأخلاق العالية السامية، فيها من النظر الدقيق للرجل، إنها شافت الرجل صلى الله عليه وسلم طبعا وغير النبي عليه وسلم من الرجال أصحاب الأخلاق السامية العالية، إن المرأة حينما تجد الرجل كسل في جانب من الجوانب، ضعف في جانب من الجوانب، يشتغلوا خلاص بقى إيه نفارق. يعني مثلا إذا وجدته مثلا قلت نفقته واشتدت عليه يعني أحواله الزمان، مثلا تقول لا خلاص أنت كده في إرت، أنا مش قادر أكمل معك، طلقني. المرأة النبيلة لا تفعل هذا، المرأة الصالحة الطيبة لا تفعل هذا، بل تصبر على زوجها لينفق ذي سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. المرأة الصالحة عارفة أن الأمور بتتبدل، وأن الحياة لا تستمر على وتيرة واحدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. المرأة الصالحة عارفة أن المقصود أن تطعم وتكسى وتسكن بالحلال، فهي لا تتمنى الكثرة إنما تتمنى الحلال، لأن الكثرة إذا جمعت من حرام فمآلها النار، أما القلة مع من الحلال فهي أفضل، يعني تجعلك في الدنيا مرتاح القلب مرتاح الفؤاد، وتجعلك في الآخرة من أهل الجنة. فالمرأة الصالحة النبيلة الطيبة نظرت إلى أخلاق الرجل ومعاملة الرجل، وهو نبي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الخير فيه صلى الله عليه وسلم. فهي يعني قالت أن تتنازل عن شيء هي أصلا ليست راغبة فيه، في مقابل أن تبقى في أحضاني. وكان في هذا الرجل المؤمن الصالح التقي النقي المهدي الذي ينزل عليه الخبر من السماء الذي بعثه الله رحمة للعالمين. شوف النبل، شوف العقل. أنا بقول لكل امرأة، إذا وجدت في زوجك إعوجاج في يوم من الأيام، إذا وجدت في زوجك نقص في جانب من الجوانب، إذا وجدت في زوجك أنه غير قادر على أمر من الأمور، لا تتبجحي عليه ولا تطلبي الطلاق ولا تفارقيه، بل اصبري، اصبري على اللأواء، اصبري على الشدة، اصبري على بعض الأخطاء منه، اصبري على ولو حتى على معصية بينه وبين ربي، اصبري على كل هذا من أجل أن تستفيدي يعني كنف هذا الرجل وذمة هذا الرجل وأمان هذا الرجل، وأن تكوني تحت رجل، لأن المرأة بغير رجل، المجتمع السيء الذي ساءت أخلاقه وبدأ ينظر نظرة سيئة للمرأة التي يعني ليست تحت رجل وليست يعني بذات زوج، ينظر لها نظرة سيئة، ينظر لها على أنها غنيمة، على أنها فريسة. فكثير من الرجال ذئاب ينظرون إلى النساء المطلقات والأرامل ومن ليس لها زوج ومن ليس لها رجل على أنها فريسة وعلى أنها غنيمة يريد أن يفترسها ويغنمها، كما قال الشاعر وكما قال غيره بمثل هذا. فإن النساء إن لم يكن هناك رجل يحميها فإن كثير من الكلاب الضالة والذئاب المفترسة تريد أن تهوي إليها. لذلك دائما المرأة الصالحة تختار البقاء في ذمة الرجل مع نقص في المؤن، مع نقص في بعض الأخلاقيات، مع نقص في الراحة، وتصبر على هذا أفضل من أن تصبر على أن تكون مطلقة. فإن الطلاق كسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرها وطلاقها كسرها. والله تبارك وتعالى وإن أباح الطلاق إلا أنه مكروه، يعني كما جاء في الأثر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر عن بعض التابعين. فلابد من المرأة أن تنتبه وتتعلم من السيدة سودة أنها إن تنازلت عن بعض حقوقها من أجل بقائها على ذمة الرجل أفضل من أن تتمرد، أو أفضل من أن تترك الرجل وتصبح مطلقة بغير زوج. فإحنا قلنا إحنا عندنا حالة التعليق وعندنا حالة الطلاق وعندنا حالة المصالحة بين الرجل والمرأة، فأصلحوا بينهما صلحا والصلح خير. المقصود بالصلح هنا هو أن يتنازل بعض الطرفين عن بعض حقوقه في مقابل بقاء عروة الزواج وعقد النكاح. أيضا السيدة يعني سودة علمت النساء أشياء عظيمة جدا من معيشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتها للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمتها له، أنها لابد أن تقدر الزوج وتقدر المرأة، تقدر زوجها وتقدر السنوات التي عاشتها معه. واحد عاشت مع رجل 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة، لابد أن تقدر هذا. الناس بتضرب مثل بتقول يعني كانت في واحدة متجوزة واحد وكان ما شاء الله ثري وغني، ولكنه كان له عين لا يرى بها، أعور يعني كما يسمى، فلم تذكر له طيلة 28 سنة زواج لم تذكر له عورة، وكانت دائما يعني تتشبب يعني بجماله ورجولته وفحولته وقوته، وتقول له أنت أجمل الرجال وأنت كذا وأنت كذا، حاجة جميلة خالص بقى. ما هو أتاري كان جيبه مليان، كان معاه فلوس، فأصابته جائحة وذهب ماله وأصبح فقيرا، فقالت له طلقني أنت فقير وأعور كمان. قال لها يا ده أنا بقالي 28 سنة أعور، ما شفتش عوري إلا دلوقتي ولا علشان جيبي فضي. هذا مثل الناس بتضربه، إن المرأة الغير نبيلة، المرأة غير صالحة، المرأة الغير طيبة دائما تنظر إلى عيوب زوجها، زي ما بيقول بتوع التنمية البشرية بينظروا إلى نصف الكوب الفارغ، لا ينظروا إلى نصف الكوب الممتلئ. أنت كنت معه في هناء وعيش رغد وسعادة طيلة حياتك، فاصبري على الشدة التي تلاقيها الآن، فإن بعد العسر يسرى وإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. نتعلم أيضا من السيدة سودة رضي الله تعالى عنها العدل، يعني هي رأت من العدل أن تتنازل عن ليلتها لعائشة. إزاي يا عم الشيخ؟ هي رأت كده، إن ليس من العدل أن يأتي الرجل عند يعني زوجة له قد أسنت وليس لها رغبة في الرجال، وربما هو عفها مع سنها الكبير وتلزمه أن يكون معها في ليلتها وتلزمه أن يأتي ويبيت معها في فراشها على ما فيها أو على عدم رغبتها في الرجال. هذا نوع من الظلم، ظلم للرجل، وإن هذا تحميله فوق ما يحتمل. لكن المرأة لابد أن تكون نبيلة وصالحة وعاقلة وطيبة، ومن العدل أنها إذا لم تكن تستطيع أن تؤدي حق زوجها فلتسمح له أن يبيت عند الأخرى أو تسمح له أن يتزوج بأخرى من أجل أن ينال حظه منها. مثال، واحدة مثلا ما بتخلفش، جوزه بقاله مثلا 20 سنة متزوج ما بتخلفش، وهو نفسه يخلف، نفسه يبقى عنده يعني طفل ولدا كان أو بنتا من أجل أن يحمل اسمه ومن أجل أن يرثه ومن أجل أن يسعد به من أجل أن يعني يفرح به، لأن هذا طبيعة بشرية. وهي يعني تقول له لا أنت عايز تتجوز علي، لا طلقني. هذا من الظلم، هذا ظلم منها إن هي تحرمه من الولد. أنت الآن لست أرضا يعني طيبة للولادة مثلا، أو إن ربنا ما قدرش إنك تحملي على ضغم إنك أنت ما شاء الله سليمة ما فيش أي حاجة، لكن هو يحتاج إلى الولد ويقدر على أن إنجاب الولد، فهو يريد أن يمسكك ويحفظ برضو حقك، ومع هذا يتزوج بأخرى لأجل أن ينجب الولد. يبقى إذا حرمته من الزواج بأخرى من أجل الولد فأنت الآن ظالمة، وهذا ليس من العدل. وإذا أجبرتي على الطلاق من أجل أن يتزوج بأخرى فهذا أيضا ليس من العدل. امرأة مريضة مثلا ولا تستطيع أن يعني تعطي للزوج حقا، وتقول له يعني أنا بقى 20 سنة بخدمك وبقى 20 سنة مش مقصرة معاك وبعديك وبعمل وبسوي، ولما مرضت ورقت في السرير خلاص كده أنت مش عايزني، كده عايز تروح تتجوز عليا. يا امرأة، هذا الرجل له حاجة للنساء، فإن لم يصرف هذه الحاجة في الحلال فربما وقع في الحرام، ربما وقع في الحرام. فأنت تقول لي لا ما تتجوزي، لازم تقعد جنبي ولازم ترعاني، ماشي هيرعاك ويقوم بحقوقك ويؤدي كل طلباتك، لكن لابد أن يعني يقضي حاجته من أجل أن يبعد الشيطان عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. هذا النصف الديني، هذا نصف الدين الذي يعني يضيع إذا ما ضاعت الشهوة، وإذا ما يعني انحرف الرجل بشهوته يعني يذهب أو يبقى هذا النصف إذا تزوج الرجل، فسيبيه يتجوز. هذه صورة من الصور أيضا الظلم اللي موجود في المجتمع، مجتمع يقول دائما أن التعدد حاجة وحشة، فيعني لا ما تتجوزش عليها، هي ما تخليش أنا أطلقها وجيب غيرها. طب ليه؟ لماذا يطلق؟ ما يمسكها ويجيب معها. مريضة طلقها وجيب غيرها، لا يمسكها وينفق عليها ويرعاها في مرضها ويتزوج عليها. وهكذا إذا كانت المرأة لا حاجة لها للرجال، إذا كانت متأففة من حاجة الرجل وكده، طب هتجوز؟ طيب تقول لا برضو ما تتجوزش عليا، لا طلقني وما تتجوزش عليا. طب وانت متأففة ولا تريدي هذا الأمر، وكيف للرجل أن يعيش بهذه الطريقة؟ يبقى احنا بنتعلم من السيدة سودة العدل، إن من العدالة أنها لا تجبر الرجل ولا تحمله فوق طاقته، وتعطيه ما أعطاه الله تبارك وتعالى من اليسار ومن التيسير في شرع الله تبارك وتعالى. فالسيدة سودة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ليلتي لعائشة ولا تطلقني. وهذا يؤدي إلى أن يحسن الرجل إلى امرأته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحسنت السيدة سودة في استعمالها لحقها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم لها، عمل إيه؟ أمسكها ولم يطلقها صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن طبعا الواحد مدام على ذمته امرأة حتى وإن لم يبت عندها إلا أنه لها بقية الحقوق كلها، لها يسأل عليها، لها يدور عليها، لها ينظر إليها، لها ربما يقبلها، ربما يأتي لها بطعامها وشرابها، يعالجها، يلبسها، يسكنها، كل هذا، كل الحقوق موجودة وإلا هذا الحق فقط. فالمرأة إذا تزوجت وقالت لزوجها أنا تنازلت عن ليلتي أو تنازلت عن النفقة أو تنازلت عن المبيت أو تنازلت عن أي شيء، يبقى من حقها أن تتنازل. في زواج بيسمى زواج المسيار عند في الدول دول الخليج، يسمونه زواج المسيار. ايه زواج المسيار ده؟ هو زواج مثل الزواج الشرعي تماما، الا ان المرأة فيه بتتنازل عن بعض حقوقها. كان مثلا تقول له انا لا الزمك ان تبيت عندي، انما تزورني مرة او مرتين في الاسبوع مثلا تقضي حاجتي او اقضي حاجتك، ويعني تتناول معي الطعام وتجالسني وتؤنسني، يكفيني هذا، ولا ألزمك بنفقة مثلا، لا ألزمك بنفقة ولا ألزمك بمبيت، لكن تزورني بين الفينة والفينة كل أسبوع مرة، كل يوم مرة، كل 5 أيام مرة، كل 3 أيام مرة، ما في مشكلة، ما في مشكلة أن مثل هذا الزواج صحيح، ما دام في شهود، وما دام في مهر، وما دام في يعني حقوق معروفة، لكن هي تنازلت عن بعض حقوقها من باب الإصلاح، هي ترى في نفسها أنها محتاجة للرجال، وفي نفس الوقت ولادها كبار. فمكسوف أن يبقى فيه راجل في البيت مع أولادها الكبار دول، فلا بأس أن تتزوجه بمثل هذا الشكل، لا يبيت لكنه يأتي في وقت الأولاد مش موجودين فيه، يقضي معها ساعة ساعتين يوم كامل أو نصف يوم أو ما شابه ذلك، يؤنسها ويقضي حاجتها ثم يذهب، ويعني لا يلزم بنفقة ماشي، أو يلزم ببعض النفقات ماشي، أو لا يلزم بالمجيء إلا مرة كل شهر ماشي، يلزم بالمجيء مرة كل أسبوع ماشي. يبقى إذن هنا هذه الحقوق التي تتنازل عنها المرأة في مقابل أن تريح الرجل وفي نفس الوقت يعني تتحقق لها رغبة، هذا لا شيء فيه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني أحضرت الأنفس الشح. الأول ما معنى الصلح خير؟ الصلح خير هنا يعني الصلح أي التصالح والتنازل عن بعض الحقوق أفضل من الطلاق، أفضل من أن يطلقها تتنازل عن بعض حقوقها وتبقى على ذمته. يبقى هنا معنى الصلح خير، يبقى التنازل عن بعض الحقوق في مقابل البقاء في عصمته أفضل من الطلاق. أحضرت الأنفس الشح، إن الصلح ده عند المشحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سيدة سودة بنت زمعة وشعرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما رغب عنها وربما طلقها، فصالحته على أن يمسك. معنا اتصال. السلام عليكم. مدام مروة، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ماشي يا فندم.
تفضلي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضلت؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت، فضلت الشيخ، كنت عايز اسالك. انا ابي ميت وكده، فكنت عايز اعرف ازاي اقرا له قران وكده، و اقرا له قران وازاي اوصل له.
بتقولي ابي متوفى ولا بتقولي ايه بالظبط؟ اول سؤالك ايه؟ مين اللي ميت؟ والدك؟
والدي
اه رحمه الله. انت عايزه تقري له قران عشان توصله للثواب يعني؟
اه يا فندم.
طيب في سؤال تاني؟
لو سمحت سؤال تاني. اه يا فندم
اتفضل.
انا بدي 3 سنوات ولم يرزقني الله ذريه، فمن فضلك يا فضيله الشيخ جزاك الله خيرا، كنت عايزك تدعي لي يعني.
حاضر. ربنا يرزقك بالولد الصالح يا رب ويصلح حالك.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. مدام مروة فيها من الدين والصلاح كما يعني نظن بها خيرا، ويعني الله حسيبها، يعني مات والدها وتحب أن تواصل برها لوالدها بعد وفاته. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر بعد الموت قال أن تدعو له. من البر بعد الموت الدعاء لمن مات سواء الوالدين أو غيرهما. من البر بعد الموت أن تظل على العهد والميثاق الذي كنت فيه مع والدك على الصلاح والتقوى. أم حمزة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم حمزة.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة بس عايزاك ترد بعد ما أقفل عشان أنا موقف التلفزيون.
تفضلي.
بس أنا زوجي يعني صالح وكويس معي خالص، بس أنا بغير عليه غيرة شديدة يعني، وممكن الغيرة دي تعمل معي مشاكل.
نعم.
بس هو ما بيعملش اي حاجة غلط، هو ملتزم خالص يعني. بس يعني انا عايزاك تقول لي ايه الحل. ازمني انا اللي بفكر كده دايما.
نعم.
بغير عليه من اي حد.
انت موسوسة يا ام حمزة؟
لا مش وسوسة يعني. بس حضرتك هو هنا في البيت يعني يقعد يتكلم ويقولوا لي ده كان مثلا انا واكون هنخطب له كذا قبل ما يتجوز مش عارف ايه، ويذكروا لي في اسماء ناس معينه يعني. بس الكلام ده الصراحه بداني، فانا
حاضر
ابتديت
هجاوبك ام حمزه. حاضر
انصحني يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى مدام مروه بنقول ان يعني بتسال دلوقتي هل قراءه القران يصل ثوابها للميت ام لا يصل؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم. والصحيح ان كل عمل صالح تعملينه هو في ميزان والدك، بالذات اذا كان والدك هو الذي حظك على العمل الصالح، هو اللي قال لك البسي الحجاب، هو اللي قال لك صلي، هو اللي قال لك صومي، وقال لك اقرأي القرآن، وكان قدوة حسنة لك، وكنت تحبينه وهو يحبك، ويدعوك دائما إلى طاعة الله ورسوله وإلى غير ذلك، وزوجك بالرجل الصالح إلى آخره. فأنت حينما تصنعين أي عمل صالح هو في ميزان حسناته إن شاء الله، كما هو في ميزان حسناتك، لأنك أنت من آثار، نكتب ما قدموا وآثارهم، آثار الوالدين أبناءهم، بالذات إذا كان الوالدين سببا في هداية أولادهم. أما إذا كان الوالدين يعارضون هداية أولادهم، أو أن الوالدين على كفر والأولاد على إيمان، فإنه لا ينفعهم شيء، يعني لا ينفع الوالدين شيء إذا كان الوالدين على الكفر والأولاد على الإيمان، زي ما شفنا سيدنا إبراهيم وأبوه آزر. وإذا كان الوالد على الإيمان وابنه على الكفر لا ينفعه أيضا صلاحه، لا ينفعه دعاؤه، لأن كحالة يعني نوح عليه السلام وابنه حينما قال يا بني اركب معنا، قال لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالمقصود أن ما دمت أنت صالحة وأنت على العهد والميثاق الذي كنت عليه مع والدك في الصلاح والتقوى، فكل العمل الصالح إن شاء الله تعمليه زي ما تاخدي من ثواب هيكون في ميزان والدك. فإذا قرأت القرآن من غير ما تقول يا رب أهب ثواب هذا القرآن لوالدي، إن شاء الله يكون في ميزان حسناته. وأنا عايز أقولك نقطة مهمة جدا، هو الثواب مترتب على ايه؟ يعني ثواب العمل الصالح سواء كان صلاة صيام حج زكاة قراءة قرآن الى اخره، الثواب من الله على هذه الاعمال الصالحة متوقف على مجرد العمل ولا على الاخلاص في العمل وقبول المولى عز وجل له؟ على الاخلاص وقبول المولى عز وجل له. فربما يعمل العبد اعمالا صالحة كثيرة وهو غير مخلص فلا تقبل، وربما يعمل اعمال صالحة كثيرة وهو مخلص لكن عنده شوائب ترد هذا العمل، فيه مصيبة يعني مرتكبها ترد هذا العمل، زي ايه بالظبط؟ يبقى كده العمل ده ثوابه مش هياخده. زي ايه بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وأن يستجاب له، فمطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. هذا مثال. إيه بقى المعنى المثال دوت؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الواحد لازم يأكل طيب لأن الأكل الطيب يؤدي إلى قبول الدعاء. طيب ثم ذكر مثال لهذا، مثال الرجل يطيل السفر. احنا عارفين السفر قطعة من العذاب، وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل دعاء المسافر في سفره، ان المسافر اذا دعا استجيب له دعاء. اذا الرجل مسافر وبعدين كمان اثر السفر عليه اشعث اغبر وهدومه متقطعه من التعب في السفر، وبعدين يمد يديه الى السماء واخد اهو باسباب قبول الدعاء رافع ايديه ويقول يا رب يا رب، يعني يثني على الله تبارك وتعالى يقول له انا عبد وأنت رب أعطني، فالله لا يعطيه. ليه؟ لأنه غذي بالحرام وملأ بطنه من حرام. إذا كان الولد عمل عملا صالحا غير مخلص لا يقبل، عمل صالح ومخلص لكن عنده مانع أن يقبل لا يقبل، إذا قبل العمل هنا بقى يبقى فيه حسنات. أنا ولا أنت نعرف إن إحنا نثاب على أعمالنا إلا إذا اطلعنا على الغيب، وهذا غيب لا نعرفه. معنا منادى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا يا منادى، اتفضلي.
اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي اهلي يعني يعني ناس فلاحين وما علمناش واحنا صغيرين، وكان ضد علم البنات.
نعم.
انا الوقت مش متعلمه وما بعرفش اقرا المصحف وكده، والله يعني حاجه يعني مضايقاني نفسيا، فاعمل ايه البديل عن كده ولا ايه؟
حاضر.
وفي نفس الوقت يا شيخ برضو اولادي اما بيقوموا شغالين كانت الكرتون ولا حول على كانت الندى، بيقولوا لي بالله عليك يا ماما ما تحوليش، بالله عليك ما تحوليش، فكده الوقت كده يعني حلفان ولا ايه؟
حاضر.
وفي سؤال معلش يا شيخ تالي، انا الوقت انا كنت بروح بيت والدي يعني طول يعني يوم الجمعه طول النهار وبعد لحد بعد العشاء، فالوقت كان ابويا الوقت كان بيجي مثلا من الغيط، فبيجي زهقان ومتضايق، فالعيال بيعملوا صوت وكده فبيضايقهم فبيزعلهم كده، فانا بزعل على اولادي مني باجي يوم يعني مش عاوزاه يزعلني وكده. فالوقت بروح في نص النهار مثلا وبمشي قبل ما والدي يجي كده يعني يا حاجه دي يعني كده ولا.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. العفو يا ستي. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اتفضل.
ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا سيدي؟
الله يبارك فيك.
دلوقتي يا سيدنا لو ان رجل راى من زوجته كل انواع النشوز وهو يصبر عليها.
نعم.
فهل يستجاب دعائه؟ لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب للرجل وزوجته، فيما معنى الحديث يعني زوجته غير صالحة.
لا لا لا، الحديث مش زوجته غير صالحة، يعني اذا كان له زوجة عياذا بالله فاجرة زانية وهو يمسكها لا يستجاب دعائه. لازم تفهم
لكن
بيتكلم على الرجل الذي يمسك امرأة فاجرة ولا تريد ان تتوب عن فجورها وهو يمسكها، فهذا لا يستجاب منه الدعاء. لكن المرأة يكون عندها بعض القصور في البيت، في الشغل، في النظافة، في ترتيب البيت، في طاعتها الزوجة ولا حاجة، هذا يعتبر نوع من أنواع القصور. في نساء كتير من النساء بيبقى عندها كده بسبب مثلا كثرة العيال، كثرة الأعمال، كثرة الأعباء، عدم مراعاة الزوج للأوقات المناسبة لطلباته إلى آخره، فبيظن إن ده نشوز. لا، ده مش نشوز، ده هو ده قصور نتيجة الأعباء الشديدة اللي عليه. أنت اصبر عليها، ساعدها إن كنت تستطيع مساعدتها، خذ بيدها إلى العلام الصحيح والكتاب والسنة، وارفق بها وحبها، وبص لحسناتها قبل ما تبص لسيئاتها، وإن شاء الله ربنا يديم بكم العشرة ويزيل عنكم هذه الكربة. بارك الله فيك حسين. بنرجع تاني لمدام مروة، بتقول ان يبقى هنا قراءة القرآن وثواب قراءة القرآن، انت لو خدت ثواب على القراءة ان شاء الله تبارك وتعالى ربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسنات والدك. اما اذا ما خدتش ثواب احنا محدش يعرف اصلا بناخد ثواب ولا، عشان كده مفيش حاجة اسمها انا بهدي ثواب العمل الصالح ده لابويا. ايش عرفك ان انت خدت عليه ثواب؟ ما يدريك انه قبل، ربما عندك مانع من الموانع. لذلك احنا بنرجو من الله ان يقبل اعمالنا وان يثيبها وان يثيبنا عليها، فاسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منك يعني برك بوالديك، اكثري من العمل الصالح واقراي القران دون ان تقولي اهب ثواب القران لابي، فانه بنيتك الصالحه بعملك الصالح سيصل ان شاء الله ثوابه ان اخذتيه سيصل الى والدك. اما بالنسبه لعدم انجابك منذ 3 سنوات، اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقك بالولد الصالح وان يعني يحقق لك رغبتك ان كان في ذلك خيرك في الدنيا والاخره. فانه لا يدرى هل وجود الولد خير ولا عدم وجود الولد خير، لكن انا بقول لك اكثري من الدعاء واكثري من الابتهال الى الله تبارك وتعالى، وسلي الله تبارك وتعالى الخير لك في الدنيا والاخره. ام حمزه بتقول ان عندها مشكله، زوجها صالح وكويس لكن هي غيارة قوي، وبالذات اهل البيت اللي هي العيلة يعني اللي هي متجوزة منهم، ما بتقعد مع الستات دي تقول لها ده فلان ده كان هيتجوز فلانة، ده فلانة مش عارف كانت قايلة عليه، ده فلان كان هيجوزه بنته، وهي بقى ما شاء الله تهري وتهون. كنت عارفة ان دي كلام ستات يا ام حمزة، ده كلام ستات بيحبوا يغزوكي ويحبوا يعني زي بيقولوا يولعوكي ويولعوا غيرتك علشان تحصل مشاكل بينك وبين جوزك. لا تلتفتي، قول لهم قدر الله ما شاء فعل، ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم بالزوج الصالح وربنا رزقني بالزوج الصالح. كل واحد كان نفسه حد تاني يتجوزه او حد تاني يجوزه، وربنا بيقدر الخير وده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وانا بحذرك من الغيرة الشديدة على زوجك، وانك تقفلي عليه وتضايقيه وتحاولي انك انت يعني تبالغي في الغيرة عليه لحد ما هو يطهق ويسيب لك البيت ويمشي، او يطهق ويطلقك. خلي بالك، الغيرة المحمودة تجعل الرجل يشعر ان امرأته تحبه لغيرتها هذا. والغيرة المحمودة امتى؟ الغيرة المحمودة لما تكون في ريبة، لما تشوفي غلطة عملها، لما تشوفي انحراف انحرفه. هنا تغاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا لله. واذا وقعت يعني مخالفة او معصية او يعني انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، كان وشه يحمر ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم ويغضب ويعني ينكر هذا المنكر. لكن تغاري في غير محل الغيرة، يعني كلام بتقوله الستات، حاجة بتسمعيها وانت شايفة زوجك زي ما انت بتقولي مستقيم وصالح، احذري الغيرة، احذري الغيرة، فإن الغيرة تؤدي إلى الشقاق والفراق. ربنا يصلح الحال يا رب. أم ندى بتقول أهلها فلاحين ومعلمهاش، وهي يعني نفسها تقرأ القرآن ونفسها تتعلم الدين، لكن ما بتش تقرأ وتكتب. يا أم ندى لازم تعرفي إن العلم ملوش كبير، العلم ملوش كبير، مفيش حاجة اسمها أنا كبرت وما اتعلمتش. اتعلمي، مفيش مانع تتعلمي من دلوقتي محو أمية، إما بنفسك عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق زوجك أو عن طريق يعني إحدى النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمعلمة تعلم السيدة حفصة، وكان يأتي بالمعلمات يعلمن نساءه صلى الله عليه وسلم التي لا يقرأن ولا يكتبن. كان صلى الله عليه وسلم حريص على التعليم، لدرجة أنه في غزوة بدر لما أسر 70 من أهل بدر قال لهم فكاك أحدكم إن لم يملك الدية فتاكوا أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. شوفوا قد إيه العلم كان مقدرا ومعظما في الإسلام. والله تعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول آية نزلت اقرأ، فلا بد أن تتعلمي، لا ما تكسفيش حتى وانت كبيرة كده. هاتي معلمة البيت تعلمك، هاتي أختي ليكي ولا واحدة يعني صديقة ليكي تعرف تقدر تعلمك، تقعد تعلمك القراية والكتابة وتبدأي تقري في كتاب الله تبارك وتعالى وتساعدي أولادك في المذاكرة. لكن عدم علامك كده مش بس هيأثر فيكي انك انت ما بتقريش القرآن، ده هيأثر كمان في طريقة تربيتك لولادك. ولادك لما يعرفوا انك بتعرفش تقري وتكتبي ممكن يكذبوا عليك، يقولك احنا عملنا الواجب وهم ما عملوش، جاوبنا السؤال وهم جاوبوه غلط او ما جاوبوش. فلابد ان تتعلمي، تعلمي تعلمي تعلمي. وان قصر والديك في هذا فلا تعتبي عليهم ولا يعني تذكريهم بسوء، ادعي لهم بالمغفرة والرحمة، فهم لم يكن يدرون ان للعلم منفعة للبنت او للولد. أما يعني ذهابك لبرك لبر والديك من أول النهار لآخر، وأبوك بيجي تعبان من الشغل، بيجي تعبان من الغير، فيلاقي العيال عاملين دوشة فيزعلهم، فأنت تزعلي؟ لا ما تزعليش، ما تزعليش. لكن أنت وجهي أولادك إنهم يعملوش زيطة، ما يقلقوش أبوك لما ينام، وروحي من أول النهار علشان تبري أبوكي، وما تقعديش لوسط النهار بس وتمشي لما يجي أبوكي، لا لازم تقعدي لحد ما أبوكي يجي وتغدي معاه وتتكلمي معاه وتاخده وتتسمري معاه وتحبيه وتهدي أولادك، ما تخليهمش يعملوا دوشة في البيت. لما أنت تروحي لحد نص النهار بس وتمشي يبقى أنت مش رايحة بر لوالديكي، أنت رايحة مجرد من باب السمر ومن باب الأنس بأهل بيتك ومن باب انك تخرج العيال وتفسحيه واسمها روحنا عند جد وجينا وخلاص على كده. لا احنا مش عايزين نروح عند جد ونمشي ولا عند تيتا ونمشي، لا احنا رايحين عشان الاصل في هذه الزيارة صلة الارحام وبر الوالدين. فاذا كان الامر كذلك تحملي بقى بعض الصعاب اللي بتصيبك عندما تذهبي انت واولادك الى هناك. والدك على صوته ولا زعقلك مفيش مشكلة، من زعليش يا مولادة. ولادك بقى لما بيكونوا فاتحين الكرتون وتيجي بقى الحلقة مثلا اللي عايزة تسمعيها في قناة الندى، تيجي تحولي ويقولك بالله عليك يا أمي ما تحولي، بالله عليك يا أمي ما تحولي. طبعا هذا حلف بالله تبارك وتعالى، ولابد أن نعظم المولى عز وجل وما تحوليش. لكن أنا هقولك حاجة، الأول اقعدي اتفقي مع أولادك إن هم يتفرجوا على الكرتون ولا يتفرجوا على القناة اللي عايزين يتفرجوا عليها وتكون إن شاء الله هادفة مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، انتوا من حقكم هتتفرجوا مثلا ساعتين في اليوم، يبقى من الساعه كذا للساعه كذا، وانا هتفرج من الساعه كذا للساعه كذا. يبقى اتفقوا قسموا اوقات التلفزيون ولاوقات الكمبيوتر بحيث يبقى فيه نوع من المشاركه، الكل يتفرج على التلفزيون، الاب مثلا عايز يتفرج على برنامج اخباري، الام عايزه تتفرج على برنامج طبيخ ولا تتفرج على برنامج يعني ديني، الاولاد عايزين يتفرجوا على الكرتون او يتفرجوا على يعني دروس علميه ليهم ولا حاجه في القناه التعليميه، مفيش مانع نقسم اوقات التلفزيون بحيث الكل ياخد حقه ومحدش من الاولاد يحلف عليكي. وهذا ليس من البر ان الابن يحلف على امه الا تصنع ما يكون فيه صلاحها وصلاح ابنائها. اخيرا كان اخر سؤال، كان سؤال اخونا حسام اللي هو ان قال ان مراته ناشز. انا عايز بس اقف عند كلمه ناشز دي، لان كلمه النشوز هنا معناها الارتفاع، واصل النشوز الارتفاع في الارض. يقول لك ارض ناشز يعني ارض مرتفعه، يقال عن هذه التبه مثلا او هذا الجزء المرتفع من الارض انه ناشز عن الارض، الارض كلها مستويه والجزء ده ناشز، الجبال ناشزه عن الارض، الهضاب ناشزة عن الأرض، السهول ناشزة عن الأرض. السهول فيها نوع من التذلل، يعني الأرض اللي هي المنخفضة أفضل من الأرض المرتفعة. ليه؟ الأرض المرتفعة بتقبل الماء، ممكن الماء يذهب إليها ويبقى فيها فينتفع به الناس والدواب وينتفع به النبات وينتفع به الطير. أما الأرض المرتفعة دي فلا يقف عليها ماء ولا يعني تقريبا لا ينبت عليها زرع إلا نادرا، لأنها أرض مرتفعة لا يستقر عليها ماء ولا يعني يجري إليها الماء. كده الست الطيبة برضو الصالحة في بيتها ما تبقاش كالأرض الناشز، تبقى كالأرض السهل. نكلم ممدوح وبعدين نكمل بقية السؤال يا حسام. السلام عليكم ممدوح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا معي واحدة عرفت مثلا.
واحدة ايه؟ يا ريت توقف التلفزيون وكلمني من التليفون.
تفضل. معي واحدة قريبتي ماتت.
واحدة قريبتك ايه؟
ماتت.
نعم.
رحنا طلعنا بيها على الجبامة.
ماشي.
طلعنا بيها على المقابر، رحنا ندفنوها ما لقيناهاش في الجامعة نفسها.
ما لقيتهاش ايه؟
ما لقيناهاش في الكرب نفسه، ما لقيناهاش، رحنا نبص عليها عشان نحطها في القبر ما لقيناهاش.
يعني انتوا كنتوا حاطين بعد ما ماتت غسلتوها وكفنتوها حطيتوها في الخشبه، وبعدين لما رحتوا المقابر جيتوا تفتحوا الخشبه ما لقيتوهاش.
ما لقيناهاش.
يعني اتبخرت يعني؟
مش عارف، بس ما لقيناهاش.
ثم
هي بصراحه كانت بتعمل اعمال.
يعني كانت امرأة فاسدة مثلا بتعمل أسحار وأعمال وكده.
كانت بتعمل أعمال ومطلقة حوالي بتاع دي 10 حريم أو 13 مرة كده.
مالها؟
كانت مطلقة.
يعني أوقعت بين الرجل وامرأته حتى طلقها 13 واحدة.
حوالي 13 أو 12 واحدة، فبص عليها ما لقيناهاش.
يعني أنت بتفسر ده بإيه؟ يعني بتسألني أنا عشان أفسر له؟ أخونا ممدوح يعني بيقول إن يعني في القرية بتاعتهم امرأة ماتت، ومعانا علاء نكمل وبعدين نشوف ممدوح وموضوع المرأة التي ماتت.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علاء.
يا شيخ والله أنا حلمت بحلمي وعاوز أقول لك عليه.
أنا ما بعرفش في الأحلام، اسأل سؤال في الدين. سيبك من الأحلام، إحنا عايزين نعيش في اليقظة، عايزين نعيش في الواقع شوية. بارك الله فيك. اللي بعده مين؟ ام انس. ماشي. اخونا ممدوح بيقول ان في امراه توفيت وبعدين شالوا الخشبه بتاعتها وراحوا المدافع عشان يدفنوها ما لقوهاش في الخشبه. طبعا هذا كلام يعني ايه؟ يعني يروج في الارياف قوي، بالذات في الاماكن اللي هم يعني يقول لك دي ساحره ودي بتعمل اعمال، اذا بقى الشياطين خطفتها، الملائكه خطفتها، ده راحت طارت وراحت حته تانية الى اخره. كل الكلام دوت كلام يعني لا يصدق وليس بصحيح. اللي انا عايز اقوله ممكن جدا جدا النساء مثلا اتغاظت منها اللي هم غسلوها وكده، بدل ما يحطوها في الخشبه حطوا اي حاجه تانية عشان ياخدوها هم مثلا في حته تانية ويقطعوها ولا يضربوها ولا يهتكوا حرمتها او ما شابه ذلك، وربما وضعت في خشب اخرى عشان خاطر يعني تروح تدفن بسلام في مكان تاني، لان في ناس عايزين ياخدوها مثلا مدافن ويشببوا يتكلموا عنها كلام سيء او ما شابه ذلك. فتاكدوا يا ممدوح من الموضوع. ربيع، السلام عليكم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. وطي التلفزيون يا ربيع واسمعني من التليفون.
حاضر يا عم الشيخ، ازي سعادتك؟
اتفضل يا حبيبي، بارك الله فيك.
الحمد لله. انا والله بتصل يعني اسرع بس للحلقه.
اتفضل.
وبقول الحمد لله ان في زوجات بفضل الله يعني كويسين وقريبين من ربنا سبحانه وتعالى، ومنهم زوجتي واثني عليها خير ولا ازكيها على الله. الحمد لله من الزوجات الطيبات اللي يعني عشان بس ما اخدش وقت حضرتك.
اتفضل.
ربنا يهدي بيوت المسلمين كلهم والحمد لله.
ربنا يبارك يا ربيع.
فضل من الله، نعم 11 سنه الحمد لله
ما شاء الله. عندك اولاد؟
الحمد لله، محمد ورانا الحمد لله.
ربنا يبارك لك فيهم يا رب. استمسك بامرأتك الطيبه الصالحه دي، لان يعني المرأة الصالحة والمرأة الطيبة في البيت عملة نادرة، عملة نادرة كلما يعني نجد مثل هذا. واحنا عارفين ان بيوت كتير من بيوت المسلمين فيها مثل هذه النساء الطيبات الطاهرات، وان يبقى يجي لنا مثلا مكالمات ان المرأة دي ناشز، الراجل ده بيشتكي من مراته، المرأة دي تشتكي من زوجها، انا اظن ان هذا يعني قلة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الكثرة الكثيرة صالحين، حتى وإن حدثت بعض الهنات عندهم أو بعض المشكلات بيقدروا يحلوا مشاكلهم وتستمر الحياة بتاعتهم.
الحمد لله فعلا والله يا شيخ، يعني ربنا يبارك في حضرتك. وأنا لا عشان برضه ما أطيلش، ولكن فعلا في كتير يعني زي ما حضرتك بتقول في البيوت مستمسكة فعلا بالدين، بس القصة إن هم بعيد عن البرنامج زي برنامج بالزبط حضرتك
بالزبط.
علشان يقولوا للأسف، بس زي ما بيظهر عندنا في المحاكم شكاوى كتير جدا، بس أكتر الأكتر اللي في البيوت اللي بيتحل بما يرضي الله، فربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يهدي بيوت المسلمين. وما تنسناش عم شيخ
في بعض الحلقات يعني في بعض الحلقات كنت بقول يعني الناس من كثرة سماعها للمشاكل ظنت ان كل البيوت مليانة مشاكل، فانا قلت في حلقة من الحلقات انا عايز الحلقة القادمة اسمع اخبار البيوت الصالحة، واسمع اخبار الزيجات الصالحات، واسمع اخبار الازواج الصالحين. وبالفعل كانت حلقة ممتعة جدا، كثير من المتصلين يعني تكلموا بكلام طيب وذكروا يعني بيوت ان بيوتهم يعني هي البيوت التي يراها اهل السماء منيرة في الارض، كما يرى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء لما فيها من صلاح وتقوى ومعاملة حسنة. بارك الله فيك.
الحمد لله. أنا أسألك صالح الدعاء يا عم الشيخ.
ربنا يبارك لك.
الله يكرمك. بعيك الله.
بعيك الله. فيعني أخ ممدوح معانا دقيقتين. طيب يعني أخ ممدوح، الست اللي كانت في الخشبة دي أنت شفتها بعينيك واتحطت الجثة في الخشبة، وبعدين بعد ما مشيت وما لقيتوهاش طارت، يعني زي ما برضو بيقولوا ده الراجل ده كان صالح قوي مش عارف ايه، وبعدين واحنا ماشيين ما شاء الله النعش بتاعه طار، وبقينا عمالين نجري مش لاحقين وهنقع من كتر ايه جريانه، النعش لا بيطير ولا بيجري ولا بتطير الجثه منه ولا بتختفي، انما هذا صنيع البشر من اجل ان يقال عن الموضوع في هذا الصندوق انه صالح او انه طالح. وتحقق يا أخي ممدوح من المسألة وستجد ما أقوله لك صحيح. بارك الله فيك. بقيت مسألة واحدة إن إحنا نقول إن لماذا تتم لكلام السيدة سودة وإنها كانت الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم الزوجة الثالثة السيدة عائشة، بنقول لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات؟ إن الإسلام حين أباح تعدد الزوجات جعله حلا شرعيا لكثير من المشكلات الاجتماعية، كمشكلة الإعالة ومشكلة العنوسة وإطفاء الشهوة المشتعلة لبعض الرجال، وكذلك لزيادة النسل، نسل المسلمين وعددهم بما يزيد من قوة في مواجهة أعدائهم. ولا شك أن لهذا الأمر شأنا عظيما في إعلاء كلمة الإسلام وكلمة الله ونشر دينه. وكذلك فإن تعدد الزوجات كان وما زال حلا فعالا للمشاكل الجنسية لكل من الرجل والمرأة على حد سواء، لما فيه من حفظ للفروج والأعراض ومنع انتشار الرذيلة، لما يبقي على طهارة المجتمع ونقاوته وصفائه وعلو أخلاقه وقيمه. ولم يبح الإسلام تعدد الزوجات، خلي بالكم الكلمة دي كويس قوي، ولم يبح الإسلام تعدد الزوجات ليكون عامل هدم في بنيان الأمة أو سببا لتفريق الأسرة أو تشريد الأولاد. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد يعدد زوجاته فيؤدي إلى تشريد الأولاد، يعدد زوجاته فيؤدي إلى تشريد الأولاد، أو يعدد زوجاته فيؤدي إلى طلاق أم أولاده، أو يعدد زوجاته فيؤدي إلى زعزعة المجتمع وهدم بنيان الأمة. لأن الله تبارك وتعالى حينما شرع التعدد، وأنا قلت قبل كده أن تشريع التعدد لم يكن ابتدائي ولا إنشائي، إنما هو كان تهذيب له، فإن التعدد كان مشروعا منذ الأزل، وما من شريعة نزلت من السماء أمرت بالتعدد خالص. ليه؟ لأن كان الأصل هو التعدد، الأصل كان التعدد ماشي، لكن الإسلام لما جه نزلت شريعة السماء بتحديد الزوجات. يعني قبل الإسلام كان الرجل يتجوز 5 و10 و20 و30، سيدنا داود كان معاه 100، وسيدنا سليمان كان معاه 1000، وهناك معاه 2 و3 و4 و5 و10 و8 و15، بل وكل الأمم، مش العرب بس والأنبياء بس، كل الأمم كان تعدد الزوجات أمر مستقر فيها. وإلى الآن هناك أمم وثنية، وهناك أمم أديانها يعني مخترعة أو أديان أرضية زي ما بيقولوا فيها التعدد، وتعدد زوجات وتعدد أزواج للأسف الشديد ماشي. لكن الإسلام جاء ليهذب ويحدد الزوجات، ويجعل لهذا التعدد هدفا ساميا، حفاظا على المجتمع وحفاظا على الرجل وحفاظا على المرأة، وتقوية للأمة وإعالة لمن لم تجد إعالة. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ في قصة الحبيبة العظيمة الكريمة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وآل بيت النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي على هذا القدر اليوم، ونلقاكم إن شاء الله تعالى قبل هذه الساعة بساعة يوم السبت القادم في الساعة 10 مساء إن شاء الله تبارك وتعالى، لنستكمل حديثنا من وراء حجاب. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.